بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق. وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت منى من قطر. طبعا الأخت منى أرسلت سؤال طويل وفيه شكوى طبعا بالنسبة لحالتها. أختي الفاضلة، دائما أنا أنبه إلى الاختصار، الاختصار. عموما الأخت منى من قطر بارك الله فيها تقول بأنها تجد أرق في النوم وصعوبة، مثلا ما تنام مبكر، تقول أرغب في أن أصلي قيام الليل طبعا خاصة في رمضان وبقية الليالي، تقول أبقى مستيقظة، هل أنا أكون آثمة لأن الله تعالى جعل الليل لباس مثلا وسكن؟ وتذكر حقيقة بعض الأشياء، تقول إني حريصة، تقول حفظت سورة البقرة ودي أقرأها كاملة في قيام الليل لكن أخطئ في بعض الحروف، إلى آخر ما ذكرت. أختي منى من قطر بارك الله فيك ورضي عنك وشفاك الله وعافاك. أختي الفاضلة، أولا بالنسبة لحالة الأرق وصعوبة النوم اللي تعانينها، حقيقة مرجعها أحد سببين، إما أن يكون سبب طبيعي وهو ما يتعلق بيعني بعض الأطعمة أو بعض الأشربة المحتوية على المنبهات، ما يسمى بالمنبهات، وهذه حقيقة كثير من الناس ما ينتبه، يقول أنا ما أنام وما يدري ما هو السبب. السبب هذه المنبهات اللي خاصة يعني بعض أنواع القهوة وبعض كذا، فانتبهي راجعي نفسك. السبب الثاني مرضي، قد يكون مرضي، يعني هناك أحيانا غدد عند الإنسان وعندهم مشاكل صحية، هذه تعرضين نفسك على الطبيب أو الطبيبة مع الرقية الشرعية، وكذلك التزام الأدعية دعاء الله عز وجل، لأن الله تعالى قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وأكيد بأن الطبيب النفسية أو الطبيب النفسي سيعطيك خطوات يعني مناسبة جدا تستعملينها مثلا. وبالنسبة لموضوع حفظ سورة البقرة، أخت الفاضل، هذه نعمة من نعم الله أن تكوني قد حفظت سورة البقرة، وقضية أنك تخطئين ببعض الأحرف لا يضرك ولله الحمد، ولو أنك حملت المصحف في الليل قرأتي فيه حتى تضبطين الحفظ والقراءة طيب. أما قضية أنك والله كونك الآن تسهرين تكونين واقعة في إثم، لأن الله تعالى جعل الليل لباس وسبات وسكن، لا أختي الفاضلة، هذا ليس بيدك أنت، أنت لم تختاري السهر، أنت عندك حالة معينة. فلذلك أختي الفاضلة أنا أوصيك أولا بأنك تأخذين الأمور بشكل لا مبالغة فيه، احرصي على الرقية الشرعية، ابتعدي عن المنبهات، تركيها بالجملة، احرصي على عدم النوم في النهار مثلا، احرصي على مثلا زيارة العيادة النفسية طيب، لأن أحيانا في حالات معينة يكون يكتب الله عز وجل الشفاء ويجعل سبب عند طبيبة نفسية أو طبيب نفسي مثلا. رتبي وضعك. واضح أنا من خلال قراءتي لسؤالك الطويل أصبح عندك يعني مبالغة في تفسير بعض الأشياء، لا اتركها وسلمي أمرك إلى الله سبحانه وتعالى، واعلمي بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن الأمور كلها بيد الله عز وجل، كلها بيد الله عز وجل. وفرصة لك إذا فعلا استمرت عندك هذه الحالة أن تقوم الليل، قوم الليل، احرصي على قيام الليل، فرصة لك، أو قراءة القرآن مثلا. بارك الله فيك. أم عبد الله من السعودية تقول عندي ولد يبلغ من العمر 25 سنة، مرتين يدخل البيت على صلاة أو على الوقت المغرب بطعامه ويجلس يأكل، أقول له كل شوي والحق صلاة الجماعة لكن ما يسمع ويجادلني كثير أنا ووالده، يقول عندي رخصة أنه لا صلاة بحضرة طعام، يشتهي وأحيانا تفوت صلاة الجماعة ولا يهتم، يصلي في البيت. تسأل أم عبد الله تقول ما الحكم، ويعني تدعو له بالهداية. أختي أم عبد الله بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يهديه ويهدي جميع أولادك وأولاد المسلمين وأن يحفظهم. أختي الفاضلة، بالنسبة لابنك هو عنده نص شرعي صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، وجاء في لفظ آخر إذا قدم العشاء، يعني إذا قدم الطعام فقدموا العشاء قبل العشاء. طبعا أحيانا المقصد العشاء العشاء المغرب والعشاء، المغرب يطلق عليه عشاء يقال العشاءين، مثل الظهر والعصر الظهرين مثلا. عموما ابنك يعني هو النص اللي استدل فيه صحيح فلا تنكرين عليه، لكن أنا أقول له إذا كان والله يجعل هذا دائما يعني خلص أصبح عادة له، هذا غلط، بيفوت عليه الصلوات، بيفوت عليه الصلوات. أما إذا كان أحيانا هو نفسه تتوق إلى الطعام وتشتهي الطعام ويشعر أنه لو راح يصلي ما يخشع، نعم نقول له صل يعني كل، نقول له كل، لكن ما يجعل هذه عادة. يعني أنت حسب سؤالك تقولين دائما يأتي عند المغرب يبدأ يأكل يجيب أكله معه، لا ما يصلح، لابد أن يفهم بأن هذا أحيانا قد يحصل، نعم يقدم الأكل على صلاة الجماعة، وإذا أكل وفعلا يعني قضى على الجوع مثلا يروح لعله يحصل على جماعة ثانية في المسجد، لعله يحصل على جماعة ثانية في المسجد. فعموما يا أختي الفاضلة الموازنة بين هذا أنه إذا فعلا هو يتوق إلى الطعام ويشتهي الطعام وفيه جوع يخشى إن ذهب ما يخشى، نعم هذا نص عن النبي عليه الصلاة والسلام يقدم الأكل على صلاة الجماعة. أما إذا كان لا هو أصبح عادة له، عادة نقول له لا لابد أنك ترتب وضعك حتى لو أكلت في السيارة على أنك تحضر على أنك تشهد صلاة الجماعة. أم أحمد من قطر بارك الله فيها تسأل تقول يعني أنا أريد أن أعرف مثلا بعد الصلوات المفروضة كيف أسبح مثلا، وأيضا كيف أصلي الضحى ركعتين، هل أصلي ركعتين ركعتين، وأيضا ما يتعلق ببعض يعني الصلوات مثلا لبعد المغرب وبعد العشاء وقبل الفجر. تقول يعني أنا عمري 72 سنة وحاب أني أعمل، أحاب أني أعرف هذه الشيء. أختي أم أحمد من قطر بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك أختي الفاضلة، بالنسبة لي الصلوات الخمس المفروضة هذه بعد ما تنتهي من الصلاة تقولين أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم تقولين اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم تقولين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، وتبدأين ترددين هذا التعظيم لله عز وجل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله إلى آخر ما ورد، ثم تقولين سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله أكبر 33، ثم تقولين تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم تقولين آية الكرسي قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، مرة واحدة فقط في جميع الصلوات بما فيها المغرب والفجر جميع الصلوات، صلاة المغرب وصلاة الفجر تزيدين 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات، هذه في المغرب بعد صلاة المغرب وبعد الفجر. بالنسبة أختي الفاضلة للسنن القبلية والبعدية 12 ركعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. طيب كيف تفصيلها؟ عندنا ركعتين قبل الفجر يعني بعد أذان الفجر، بعد ما يأذن الصبح تصلي ركعتين وبعدين تصلي الفريضة، عندنا 4 ركعات قبل الظهر ركعتين ركعتين تسلمين من كل ركعتين، يعني بعد أذان الظهر بعد أذان الظهر تصلي ركعتين تسلمين منها جميع التشهد طبعا، وبعدين ركعتين بعدين تصلين الظهر، بعد الظهر ركعتين، يعني قبل الظهر أربع وبعد الظهر ركعتين، بعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين. هذه يسمونها السنن الرواتب، لأنه مرتب على الصلوات الأربع. العصر ما في سنة راتب، في سنة مستحبة. رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربع، إذا حبيتي بعد الأذان صلي ركعتين ركعتين وبعدين تصلين الفريضة، لكن هذه ليست من الرواتب، هذه مستحبة. طيب بالنسبة لقيام الليل، أنت الآن صليتي بعد العشاء ركعتين، إذا حبيتي توترين تصلي ركعتين وتجيبين ركعة الوتر، تقولي لا أنا الحمد لله قادرة على القيام قبل الفجر، خلاص تأخرين القيام قبل الفجر، أخرين القيام قبل الفجر، إذا ساعة 40 دقيقة، يعني 45 دقيقة، بنصف ساعة تصلين كم ركعة وتوترين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وتر. تقولين مثلا أنا أوترت أول الليل مثلا، ولكن قمت قبل الفجر وحاب أصلي، ممكن ممكن صلي، لكن لا توترين مرة ثانية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا وتراني في ليلة. بارك الله فيك، بهذه الطريقة الحمد لله تشعرين بأنك فعلا أتيت على الصلوات باعتدال ليس في مبالغة. وغالب ما شرحت لك هذا هو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الضحى، صلاة الضحى ركعتين، وإذا حبيت تزيدين أربع، وإذا حبيت تزيدين ست، وإذا حبيت تزيدين ثمان، كل هذا مشروع ولله الحمد، نص عليه العلم، ركعتين أربع ست، طبعا تسلمين من كل ركعتين. بارك الله فيك يا أم أحمد. أم آية من اليمن تقول ابني عمره 24 سنة ما يصلي، يعني نصحته ما يقوم أو يقوم ويجلس على الجوال وينام مرة ثانية، الجمعة ما يصليها، وإذا أذن وهو قائم ما كأنه يسمع لا أذان ولا يسمع كلام، ونحن نقول له روح صلي، اترك التلفون، اترك كذا، يعني تقول ما العمل. أختي أم آية من اليمن أسأل الله تعالى أن يمن على ابنك بالهداية وعلى جميع أولاد المسلمين، يا أبنائي ويا إخواني ويا بناتي ويا أخواتي، الصلاة أعظم موضوع، الصلاة هي أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين. كيف أنا ما أتصور مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤمن بالله واليوم الآخر يترك الصلاة؟ أنا ما أتصور هذا. طيب أنت مسلم، ما تقرأ القرآن، ما تستمع إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لماذا أنت خلقت في هذه الدنيا؟ خلقت لتأكل وتشرب وتلهو وتلعب وتنام وتتمتع فقط؟ هذا يشترك فيه بقية مخلوقات الله عز وجل، أنت ما خلقت إلا لعبادة الله عز وجل. قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أنت خلقت للعبادة، والله جل وعلا سخر لك هذه الدنيا، سخرها لك حتى تقيم العبودية لله عز وجل، أنت ما خلقت لأجل الدنيا، أنت أصلا نزلت من الجنة ولابد من الرجوع إليها، وأن إلى الله الرجعة وإلى الله الرجوع سبحانه وتعالى، ولكن هناك دار أخرى اسمها النار والعياذ بالله. توعد الله فيها تارك الصلاة، توعد الله تارك الصلاة بها، قال جل وعلا عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. قال جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، قال العلماء غي واد في جهنم والعياذ بالله، لو وضع به جبل من جبال الدنيا لماع من حره، جبل جبل عظيم لو وضع في هذا الوادي ماع من حره. فلذلك الصلاة، يعني أنا ما أدري كيف مسلم يترك الصلاة. فبالنسبة لابنك هداه الله صلى الله تعالى نفتح على قلبه، يجب أن ينتبه، هل الآن هو ضامن بأنه سيعيش مثلا إلى 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 زمن متأخر؟ لأن بعض الناس يوسوس له الشيطان، يقول له بعدين بعدين، يسوف. طيب الله عز وجل يقول وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، ما يدري ابنك لعله أكفانه بالغيب تنسج الآن، ما يدري، يعني الآن الموت في الشباب أكثر من الكبار، الآن الموت في الشباب أكثر من الكبار. طيب ماذا يقول لله عز وجل إذا لقيه تارك للصلاة مفرط في الصلوات؟ وهل الآن الجوال هذا ينفع يوم القيامة؟ هل الجوال هذا يحاج له عند الله سبحانه وتعالى ولا يكون حجة عليه؟ حجة عليه. نسأل الله العافية والسلام. يعني الإنسان يجلس مع يحاسب نفسه. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا أيها الشباب، أبنائي وإخواني وبناتي وأخواتي، اتقوا الله في أنفسكم. كثير من الآباء يرسلون لي رسائل والله تشعر بالحزن فيها والألم، تقطع قلوبهم على أولادهم، مهملين للصلاة، تاركين للصلاة، الأم تبكي، الأب يبح صوته، الأب يبح صوته، هو يقول يا ابني صلي، يا بنتي صلي، ومع ذلك قسوة. نسأل الله العافية والسلام. اتقوا الله، اتقوا الله، احرصوا على الصلاة. الصلاة كلها خير، الصلاة جنة، الصلاة نعمة من نعم الله عز وجل. اللي يفهم معنى الصلاة والله ما يتركها، ما يتركها. الصلاة صلة بين العبد وبين ربه. النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر قال أرحنا بها يا بلال، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة كلها خير وأجر وثواب. الصلاة تحرق السيئات كما تحرق النار الحطب. الصلاة تجعلك دائما في بعيد كل البعد عن طرق الشيطان. فلذلك أختي الفاضلة استمر في نصيحته، استمر في وعظه وتذكيره، وقولي له الجوال هذا ما ينفعك، وما هذا حج عليك يوم القيامة. الصلاة ولله الحمد ما تستغرب من الوقت شيء، ما تأخذ من وقت الإنسان شيء. ويخشى والعياذ بالله على من ترك الجمعة، يعني ثلاث جمع متواليات، أن يطبع الله على قلبه وأن يختم الله على قلبه. النبي عليه الصلاة والسلام قال لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم. قال عليه الصلاة والسلام من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. نعوذ بالله. نسأل الله العافية والسلام. فلذلك الإنسان يخاف، يخاف، يخاف ويحذر. ما الآن مفاجآت هذه الدنيا كثيرة جدا، أناس في عمر الزهور في عنفوان الشباب فجأة والله قالوا مات فلان، حادث لا، حريق لا، غرق لا، خير قالوا سكت، هو نايم مات. ما 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 يتعظ الإنسان، ما يقول والله أنا اللي الله عز وجل نجاني الآن وأعطاني درس أنتبه لنفسي. والحمد لله المساجد في كل مكان وفي كل شارع والأمور ميسرة ولله الحمد، ولذلك الحجة مقامة. ما على الإنسان أبدا عذر، ما عنده عذر بين يدي الله إذا لقيه هو تارك للصلاة. أسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. أم عبد الرحمن من اليمن أيضا تقول أنا متزوجة ولا أحب زوجي من تصرفاته، لا يصرف علي ولا على أولادي ولا يسأل عني إذا دخل البيت، والله يا شيخ حتى السلام لا يرد، وكل شيء أدبره أنا، مصروف العيال، حق المدرسة، أكل البيت، الإيجار، كل هذا أخدم في بعض البيوت أو سلف، ما عندي شيء، طلبت الطلاق ما رضي يطلق، ماذا أفعل؟ أختي الفاضلة أم عبد الرحمن من اليمن، بالنسبة لي يعني ما ذكرتي من حالة يعني زوجك، تقول ما أحبه طبيعي، طبيعي. امرأة عندها زوج إذا سلمت عليه ما يرد، ولا يعرف البيت إلا في النوم، حسب ما ذكرت أم عبد الرحمن لا ينفق عليها ولا على أولادها، وما البيت هذا كأنه فندق يدخل ويطلع. طبيعي جدا المرأة كيف تحب رجل يعني مهمل بهذه الطريقة. أختي الفاضل الأمر أشد من هذا، هو العياذ بالله واقع في معصية عظيمة، واقع في معصية عظيمة. الله عز وجل أمر الزوج بأن ينفق على زوجته، النبي عليه الصلاة والسلام أمر الزوج بأن ينفق على زوجته. ولذلك العلماء استقراء نصوص القرآن والسنة قالوا يجب على الزوج أن ينفق على زوجته، ويجب على أن ينفق على أولاده، ويجب أن ينفق على والديه إن كانوا فقراء. حتى قال بعض العلماء بأن نفقة الزوجة مقدمة على نفقة الوالدين، لكن من أهل العلم من فصل قالوا إذا كان يعني بالنسبة لوالديه إذا كانوا فقراء نعم يجب، وإذا كانوا أغنياء ما يجب، يستحب له أن ينفق عليهم. أما الزوجة لا، حتى لو كانت غنية يجب عليه أن ينفق عليه. كيف وأنت الآن تذهبين تخدمين في البيوت حتى تأتين بلقمة باللقمة وبالطعام وبمصاريف المدارس، عليه أن يتق الله وأن يخاف الله عز وجل، إلا إذا كان فاقد لعقله، إلا إذا كان عنده إعاقة مثلا ما يستطيع، أما إذا كان مكتمل الحمد لله يعني البنية وعقله معه، كيف يهمل بيته بمثل هذه الطريقة؟ قضية أنه يرفض الطلاق ليس من حقه، ممكن ترفعين أمرك إلى القاضي، القاضي هو الذي يطلقك حتى ترفعين الضرر عن نفسك، هذا ضرر عظيم والعياذ بالله. فنبهيه وحذريه وقولي له سأعطيك مهلة، إما أنك ترجع إلى البيت على أنك أنت المسؤول عن البيت مسؤولية كاملة عني وعن أولادك، وإلا غدا سأرفع عليك دعوة ولك الحق الكامل، وممكن المحكمة يعني تلزمه بالنفقة حتى بأثر رجعي، جميع السنوات اللي ما أنفق عليك فيها ولا على أولادك يجب عليه أن يدفعه. فقولي له هذا الكلام لعله ينتبه، لأنه يمكن شاف طيبتك وشاف يعني هدوئك وشاف حرصك على بقاء البيت، استمرأ هذا الشيء، استمرأ ويعني قال ما دام هي قائمة بهذه الأشياء أبدا ما أخذ راحت. عموما هداه الله، لابد أن يفهم بأنه واقع في إثم عظيم لإخلاله بواجب من الواجبات، إلا إذا كان هناك عذر ما ندري عنه، عذر يمنعه مثلا، هذا مسألة ثانية. أما بالنسبة للواقع هو آثم وتارك لحق من الحقوق العظيمة الذي لك ولأولادك، وسيسأله الله سبحانه وتعالى. أم محمد من الإمارات تسأل تقول هل تقول أحيانا أصلي وأعلم ابنتي الصغيرة الصلاة، هل يجوز لي أن أرفع صوتي طوال الصلاة علشان تسمعني وأنا أقرأ القرآن؟ أم محمد طبعا من العين، بارك الله فيك يا أختي أم محمد من العين. الجواب نعم، يجوز لك أن ترفعي صوتك في الصلاة حتى تتعلم ابنتك الصغيرة اللي تصلي معك حتى تتعلم وتعرف ماذا يقرأ في الصلاة وماذا يقال في الصلاة في الركوع والسجود. نعم طيب، هذا للتعليم، وهذا يعني منهج كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنه. فثبت عن عبد الله بن عباس أنه جهر في صلاة الجنازة، مع أن صلاة الجنازة ما يجهر بها. فقال العلماء، قالوا أراد أن يعلم من وراءه كيفية صلاة الجنازة، كيفية صلاة الجنازة. فلذلك يجوز لك يا أخت الفاضلة إلى أن تبقى، طبعا أنا أتكلم على جميع الصلوات، بالنسبة للمغرب والعشاء أنت طبعا تجهرين العشاء المغرب والعشاء والفجر تسمعين نفسك، لكن أتكلم أنا بقية الصلوات حتى تصلين إلى قناعة بأن البنت خلاص عرفت، تختبرينها، تسوي لها اختبار، تسألينها مثلا، خلاص تكتفين بالصلاة السرية بالنسبة للظهر والعصر من دون جهر. الأخت أم محمد أيضا من الشارقة بارك الله فيها تقول إذا زرت صديقتي وجارتي وقامت بمعاملتي بطريقة فظة وغليظة مثلا، هل يجوز لي أن أقطعها ولا أزورها؟ أختي أم محمد من الشارقة بارك الله فيك، فهمت من سؤالك أن لك جارة صديقة لك، أن لك جارة صديقة لك وزرتيها عاملتك بفظاظة وبغلظة، تسألين تقولين هل أقاطعها؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هناك شيء لا بد أن تبذلينه قبل أن تقاطعيها. ما هو السؤال؟ قولي لها يا فلانة، يا صديقتي، صاحبتي الطيبة، يعني شعرت بأن غير مرتاحة لي، كلامك قاسي، في شيء، يمكن أختي محمد نمامة من النمامات جت وقرقرت في أذنها وقالت لها والله محمد مثلا تتكلم فيك في المجالس أو سبتك مثلا، ممكن، وهي بشر يتأثر الإنسان، فقولي لها في شيء. فإذا قالت لك إيه والله في شيء، أنت تتكلمين فيني في المجلس الفلاني، قولي لها يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قولي لها أنت آثمة. لماذا؟ لأنك أنت الآن ما تثبتتي. الآن جارتك المفترض ترفعين السماعة وتزوريني تقولين ليش تكلمي فيني، وأبين لك أنا الحقيقة. ها؟ الشيء الآخر قد تقول والله يعني أنت يا أم محمد تكثرين الزيارة مثلا، مثلا تقول والله أنا ما أنا عندي أعمال، عندي واجبات، علي حقوق، عندي يعني مشاغل. تنبهك، قولي لها سامحيني نبهيني، أنا ما أدري، أنا أظن يعني أنك تفرحين إذا شفتيني وأنا والله حريصة عليك مثلا. لاحظتي كيف أنا قاعد أعطيك بعض يعني بعض الأشياء. إذا والله قالتك لا أنا ما أبغاك ولا أريدك وأبغى أقاطعك، هذه ليست من أرحامك، وهي الآثمة، هي التي الآن يعني فرطت في حق من حقوقك. فأنت لا تذلين نفسك، المؤمن ما يذل نفسه، المؤمن يعز نفسه. فإذا قالت لك والله أنا مزاج أنا ما أبغى أتواصل معك مثلا، ها قولي لها الله يوفقك لكل خير، وأسأل الله تعالى أن يبارك لك، بارك في عمرك، وسامحينا إن حصل قصور، والحمد لله أنت في عافية، أنت في عافية. مدام ما ذكرت سبب، قالت لا أنا مزاجي بغيرك مثلا، مثل ما يحصل عند بعض يعني ضعيفات العقل والدين، قولي لها أبدا الله يبارك لك في حياتك وفي عمرك وفي عيالك مثلا، والحمد لله. لا تذلي نفسك، المسلم ما يذل نفسه والمسلمة ما تذل نفسها أبدا، الحمد لله. بارك الله فيك يا أختي الفاضلة. أما الله من اليمن تقول عندي أمي تقوم عند الأذان الأول الفجر تصلي، وبعد ما تصلي تجلس تقرأ قل هو الله أحد إلى الأذان الثاني، هل تؤجر على هذا الشيء؟ وهي امرأة أمية ما تعرف تقرأ في المصحف. أختي أم أمة الله من اليمن، والدتك عندها خير عظيم ولله الحمد والمن، فهي تقوم بعد الأذان الأول تصلي ما كتب لها، ثم تقرأ قل هو الله أحد، وهذه نعمة من نعم الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال عن هذه السورة تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن، بشريها بخير وتستمر على هذه الطريقة، وتقرأ غيرها مما تحفظ أيضا بعض السور الأخرى. بارك الله فيك. أم أمير من اليمن أيضا تقول والدي زرع 4 نخلات قبل وفاته، ووالدتي تريد أن تتصدق عنه، تقول والدتي هل نتصدق بنخلة واحدة أم من جميع النخلات؟ أم أمير بارك الله فيك، بالنسبة للنخل الذي زرعه والدك رحمه الله تعالى وغفر له، هذه تركة، تركة لا بد من أخذ موافقة جميع الورثة إذا أردتم التصرف فيها مثلا وقفا أو صدقة مثلا عن الوالد، لابد من أخذ إذن وأيضا رضا جميع الورثة. فإذا رضوا الحمد لله يجوز أن تجعلوها وقف للوالد، أو مثلا تجعلون أو تتصدقون بالتمر الذي يأتي في وقته على الفقراء والمساكين، وترجون الثواب للوالد. الأخ معاذ التركي من ليبيا بارك الله فيه يقول عندي مبلغ زكاة، ويقول هل يجوز أعطي المبلغ لشخص يريد أن يشتري لابتوب أو تليفون ذاكرة كبيرة حتى يستخدمه في دراسته في الطب، والشخص هذا يتيم الأب، يعني ذكر إلى آخر ما ذكر. أخي معاذ من ليبيا بارك الله فيك، أنبهك أولا إلى أن اليتيم إذا بلغ ما يسمى يتيم، والشاب اللي ذكرت في كلية الطب ها أكيد يعني بلغ وزيادة، فاليتيم هو من كان دون البلوغ، اليتيم من مات أبوه وهو دون البلوغ يسمى يتيم، بعد البلوغ ما يسمى يتيم، لما جاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يتم بعد احتلام. الأمر الثاني بالنسبة للزكاة تعطى للفقراء والمساكين والغارمين، طبعا بقية الأصناف، لكن بالنسبة لك تنظر هل هو فقير، هل هو مسكين، هل هو غارم. أما قضية أنك تعطيه ليشتري لابتوب مثلا أو تليفون ذاكرته كبيرة أو يعني أقوى، لا هذا ما يصلح يا أخي الفاضل. لكن أنت الآن تقول هذا الشخص يدرس الطب فقير ما عنده شيء، أعطيه لفقره، أعطيه لكونه فقير، هو يتصرف بهذا المال يشتري به ما يشاء في حدود طبعا المباح، هو عنده شيء لكن ما يكفيه، تعطيه من الزكاة هو يتصرف، ما تقول روح اشتري لابتوب مثلا أو اشتري كذا. هو عليه ديون، عليه رسوم دراسة، عليه مثلا ديون عند الآخرين تعطيه لأنه غارم وما يستطيع السداد، بارك الله فيك، بهذا تكون زكاتك صحيحة يا معاذ. الجسمي من أم القيوين يقول: إذا أعطيت شخص فلاش فيه معازف وقلت له امسحها ولم يمسحها هل علي إثم؟ الجسمي بارك الله فيك، يعني بالنسبة لك إذا أعطيت شخص فلاش ممري يسمونه وقلت له امسح اللي فيه وما مسح، أولا لماذا لم تمسحها أنت؟ السؤال لك، لماذا لم تمسح هذه المعازف؟ فإذا قلت لي والله أنا حبيت أنه هو اللي يمسحها، لا أخطأت، أنت أعنت على الإثم. أما إذا قلت لي لا هو الفلاش هذا كان معي واحتاجه ضروري هو وما عندي الجهاز اللي مثلا أفتح عليه وأحذفه، وقلت له وأمنت على هذا، لا الإثم عليه وليس عليك إذا كان بهذه الصورة. فلكن مستقبلا يا أخي الفاضل ممكن تعطي نفسك مساحة وفرصة حتى تزيل مثل هذه الأشياء الموجودة على مثل هذه الأدوات، بارك الله فيك. سارة من قطر تقول: إذا قام شخص بالحلف بالله وهو ناسي، يعني مثلا سألني شخص عن شغلة وأنا حلفت أني ما قلت وطبعا حلفت وأنا كنت ناسي، هل يجب علي كفارة؟ أختي سارة من قطر بارك الله فيك، بالنسبة لمن حلف ناسيا أو مخطئا لا كفارة عليه. فلو أن شخصا قيل له: أنت قلت مرة كذا وكذا، فقال: والله العظيم أني ما قلت، ها، وبعدين تذكر انه قال، ما عليه شيء ولله الحمد، يعني من حيث الإثم. وكذلك لو مثلا أقسم على شيء يعتقد حصوله وما حصل، ما عليه كفارة أيضا، وذلك لقول الله عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ولقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. جاء في صحيح الإمام مسلم: قال الله تعالى قد فعلت. ولما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أم عبد الله من جدة المملكة العربية السعودية تقول: هل صحيح إذا دعا الأب على ابنه بأن دعاءه يصيب أولاد ولده؟ أختي أم عبد الله من جدة بارك الله فيك تسألين، تقولين إذا دعا الأب على ولده هل يصيب أولاد ابنه؟ أنا سؤالك ما فهمت، هل تقصدين إذا دعا له أو إذا دعا عليه؟ على العموم بالنسبة لي أفترض الحالتين، إذا دعا الأب لابنه دعا له بالخير وكذا، يعني طبعا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ثلاث دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة الوالد لولده. فإذا قبل الله تعالى دعوة الوالد لولده، طبيعي جدا أن أولاد ابنه سينالهم شيء من هذا الخير، لأنه دعا له بالخير، والخير هذا سيعني يعم أيضا ذريته. لكن الدعوة لابنه وليس لأولاد ابنه، لكن هم ينتفعون بأثر هذه الدعوة التي أصابت والدهم. أما إذا دعا على ولده فإن هذا لا يعني ينسحب إلى أولاد الولد كما هو عند بعض العوام، إذا دعا الوالد على ابنه قالوا أصاب أبناءه أيضا، يعني ينتقل إلى أولاده، وهذا خطأ، ما في دليل. وصحيح بأن الإنسان ممنوع من أن يدعو على ابنه ولا يجوز له ذلك، إنما يدعو له، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم لعلكم توافقون ساعة إجابة، أو كما ورد. وأيضا في الحديث الآخر: ثلاث دعوات مستجابات، جاءت بلفظ ودعوة الوالد على ولده، كما أن جاءت دعوة الوالد لولده جاء لفظ دعوة الوالد على ولده. عموما إذا دعا الوالد على ولده فإن أولاده لا يؤاخذون بهذه الدعوة، لأن الله تعالى حكم عدل، هو دعا على ابنه، فلا تنتقل، يعني ينتقل أثر الدعاء على أولاد ابنه. أبو أحمد العتيبي من السعودية جدة يقول هل يجوز إخراج زكاة المال لابن الأخت الذي عليه قرض من البنك وهو موظف ومتزوج ابنتي ومستأجر وراتبه يعني وقت يكفيه إلى آخر الشهر وأوقات ما يكفي. أبو أحمد العتيبي من جدة المملكة العربية السعودية يجوز للرجل أن يعطي زوجة ابنته من زكاته بشرط أن يكون مستحقا للزكاة. طيب كيف يكون مستحق للزكاة؟ بينه الله عز وجل بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين على الآية أصناف الذين يستحقون الزكاة. فزوج ابنتك هل هو فقير؟ إذا قلت لي نعم يعطى من الزكاة. هل هو مسكين عنده ما يكفي لكن أحيانا ما يكفي مثل ما ذكرت شيء يكفي وشيء ما يكفي يعطى من الزكاة. غارم عليه دين مثل ما ذكرت للبنك وغير قادر على سداده تعطي من الزكاة بشرط أن يكون الدين بحق وليس بباطل. يعني ما يكون أخذ قرض علشان اللهو واللعب والقمار مثلا. إن شاء الله أنا أذكر من باب التوضيح فقط. إن شاء الله زوج ابنك صالح وطيب أو مثلا أخذ قرض ربوي والعياذ بالله وهو غير محتاج إلى ذلك مثلا يقول والله أبغى أسافر يأخذ قرض ربوي ما تعطيه من الزكاة إلا إذا تاب إلى الله عز وجل. نص العلماء على أن من كان عليه دين وأخذه بطريق غير جائز ثم تاب إلى الله وظهرت علامات التوبة والندم عليه قالوا يجوز أن يعان للتخلص من تبعات هذه الديون ولو من الزكاة. أم المعتصم من ليبيا بارك الله فيها تسأل تقول هل القضاء في شهر رمضان للصلوات الفائتة تعادل 1000 صلاة في اليوم العادي بما أن شهر رمضان خير من 1000 شهر؟ أختي أم المعتصم من ليبيا بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا أختي الفاضلة بالنسبة لليلة القدر هي التي خير من 1000 شهر وليس شهر رمضان بارك الله فيك. فالله جل وعلا يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. ها؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر. أما شهر رمضان خير من 1000 شهر ما عندنا دليل في هذا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ما يتعلق بالعبادات في شهر رمضان تضاعف كيفا لا كما، يعني بمعنى هي تضاعف كما لكن ما نعلم العدد. أما من جهة الكيفية فنعم، ولذلك العبادات في شهر رمضان أفضل من العبادات في غير شهر رمضان. الصدقة في رمضان أفضل من الصدقة في غير رمضان. الصلاة الليل في رمضان أفضل من صلاة الليل في غير رمضان. وأما ما ورد وهو حديث سلمان المشهور الذي فيه أن الصلاة 70 صلاة هذا الحديث ضعيف يا أخت الفاضلة. الحديث هذا ضعيف وإن كان يعني يرويه الخطبة على المنابر مثلا لكن ضعيف. وهناك من يتساهل في رواية الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال وهذا ما ينبغي. ما دام الحمد لله عندنا نصوص صحيحة فيها غنية عن اللجوء إلى الأحاديث الضعيفة أو يعني بعضهم يلجأ إلى الموضوع. وحديث سلمان ضعيف بل بعض العلماء قال ضعيف جدا. فلذلك أختي الفاضلة المضاعفة من حيث الكيفية لا من حيث الكمية كما ذكرت لك أنا. وهذا لا يعني أن العدد سيكون قليل، لا يعني لا يفهم أن والله المضاعفة الكيفية أقل من المضاعفة الكمية أبدا، بل هي كما يقول العلماء بأن أعظم، لأنه ما نعلم الأجر من عظم الأجر ما نعلم كم يثيب الله عز وجل الإنسان على هذا العمل. وطبعا معروف عندنا قاعدة بأن الحسنة بعشر أمثالها تضاعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، هذا في الأيام العادية، والسيئة بحالها. فكيف في شهر رمضان؟ لا شك بأن المضاعفة عظيمة. أم رامي من اليمن تسأل تقول يا شيخ هل يجوز للمرأة أن تأتم بالنساء في الصلاة؟ أختي أم رامي من اليمن بارك الله فيك، يعني سؤالك تقصدين بأن هل يجوز للمرأة أن تكون إمامة للنساء في الصلاة؟ جواب نعم، إذا كانت بمعزل عن الرجال يجوز لها أن تصلي به النساء. وقد ورد عن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة أنهن كن يصلين بالنساء، واختلف العلماء أين تقف المرأة إذا كانت إماما للنساء، قيل مثل الرجال تتقدم، وقيل تقف وسطهن، هذا هو الراجح، يعني تقف في وسط الصف وهن عن يمينها وعن شماله. بارك الله فيك. أم إسراء من اليمن تقول أنا يعني أنا ولدت في الثاني، نعم تقول أتيت بولد في الثاني عشر من شهر رمضان بعملية قيصرية في أواخر شهر رمضان، بعد أن أفطرت 14 يوم نزلت القصة البيضاء فصمت 4 أيام، وبعدها بـ3 أيام عاد الحيض. السؤال، هل صيام 4 أيام صحيح؟ أختي أم إسراء بارك الله فيك، الجواب نعم، بالنسبة للأيام اللي صمتيها بعد رؤيتك للطهر وهي القصة البيضاء نعم صحيح، ثم بعد ذلك نزل عليك العذر الشهري الشرعي اللي هو الحيض، هذا لا يعني بطلان هذه الأيام، هذه الأيام صومها صحيح لأنك صليتيها في زمن وجوبها عليك وهو الطهر، أنك طهرت من النفاس. بارك الله فيك. إيلاف من السودان تقول أنا يعني أقطع في صلواتي غير منتظمة، لكن لما أشوف أحد يعني يموت مثلا قدامي بتخيل أني مكانه، يجيني خوف وقلبي يدق يعني، ويبقى هذا المشهد في رأسي وواصل صلواتي إلين أنسى الموقف، وبعد شوية أنسى صلاتي وضميري يؤنبني، ما حكم هذا؟ أختي إيلاف من السودان بارك الله فيك، تقولين بأنك غير مواظبة على الصلوات، إلا إذا حصل حادث موت أمامك فإنك تتعظين وتعتبرين فتواظبين على الصلوات حتى إذا نسيتي عدت إلى ما كنت عليه من التساهل ومن التفريط. أختي الفاضلة بارك الله فيك، هذه رسائل من الله عز وجل لك وتحذير لك، والله عز وجل أراك نهاية بعض الناس وقد رأيت موتهم بأم عينك، وعلمت بأن هذا مصير كل حي لكل أجل كتاب، فاتق الله، اتق الله يا أختي الفاضلة، واضح بأن لديك تساهل وتكاسل وتهاون واستجابة والعياذ بالله لوسوسة الشيطان وتوهين الشيطان، ويفتح عليك باب الأمل والتسويف، ها؟ فلذلك أختي الفاضلة يعني أنت واضح بأن عندك أصل الخير، واضح تتأثرين فقط عندما تشاهدين مثل هذه المواقف، لكن ترجعين إلى التساهل والتكاسل والتهاون، هذا أمر خطير أصلا، حتى لو لم يحصل لك موقف من هذه المواقف أنت مأمورة بالاستجابة لله عز وجل والتزام الإسلام. يقول الله عز وجل يا يحيى خذ الكتاب بقوة، بقوة، ما تأخذين الدين بضعف. يقول جل وعلا للنبي عليه الصلاة والسلام فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، والنبي عليه الصلاة والسلام مستقيم، لكن هذا باب التأكيد، وقيل الخطاب له والمراد أمته. يقول جل وعلا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، من الذي علمنا الاستقامة؟ النبي عليه الصلاة والسلام، والله تعالى يقول فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، فاستقم كما أمرت، فاستمسك بالذي أوحي إليك، فاستمسك بالذي أوحي إليك. والله عز وجل ماذا يقول؟ يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، الموت يعني اليقين الموت، فليس لعمل المسلم غاية إلا الموت، ليس لعمل المسلم غاية إلا الموت، ما يجوز الإنسان تكون العبادة على التشهي والهوى وعلى المزاج، والله إذا وجدت الفرصة ولا ما وجدت أصلي، هذا ليس بدين يا أختي الفاضلة، أو والله إذا مات أحد قريب أو شفت بعيني أتأثر بعدين، ما يصلح يا أختي الفاضلة، يجب عليك أن تستقيمي وأن تستمسكي وأن تأخذ الدين، الحمد لله دين الإسلام يسر، الدين كله يسر ولله الحمد والمن، أبدا دين الإسلام دين يسر، ما في شيء يعني يوقع شيء من العبادات يوقع المكلف في حرج وضيق وما يستطيع، أبدا دين الإسلام دين رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، دين الإسلام دين يسر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، فراجعي نفسك بارك الله فيك واحذري، احذري. أنت الآن الحجة قد أقيمت عليك ورأيت أحوال نهايات كثير من الناس كيف الآن انتهوا، تذكري أنك أنت ستمرين بهذه الحالة، كيف تلقين الله عز وجل؟ يعني الحالة اللي حالة الكسل والتهاون اللي مريت فيها، ما فكرتي بأنه ممكن تقبض روحك في هذه الفترة؟ ما موقفك بين يدي الله؟ ها؟ وقفت على الأحبة حين صفت قبورهم كأفراس الرهان، فلما أن بكيت وسأل دمعي رأت عيناي بينهم مكاني. هذه نهاية كل حي، لكل أجل كتاب، كل نفس ذائقة الموت. ولذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك، يعني احرصي على التمسك بدين الله والحرص على الصلوات الخمس، ولا تجعلين عبادتك يعني مبنية على المواقف هذه والله المؤثرة أو كذا، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أم حمد من الإمارات بارك الله فيها تسأل عن مرض السرطان، تقول يعني هل من مات فيه يكون شهيدا، وهو يعني المقصود بالمبطون. أختي أم حمد من الإمارات بارك الله فيك، لا شك بأن مرض السرطان من الأمراض الخطيرة ومن الأمراض التي يعاني فيها المريض معاناة شديدة ومؤلمة، وفيما يظهر والله تعالى أعلم أنه من أمراض الباطنة، وإن كان بعض العلماء يحمل هذا على مرض الكلى مثلا أو الكبد مثلا، لكن عموما مرض السرطان أشد من الفشل الكلوي، أشد من فيروس الكبد، أشد من كثير من الأمراض. ولذلك الذي يظهر والله أعلم أن من مات بالسرطان فهو شهيد بإذن الله، نرجو الله تعالى له الشهادة. بارك الله فيك. أبو يوسف من الشارقة بارك الله فيه يقول عندي مشكلة مع زوجتي، أنها ما تمكنني من نفسها، وذلك لأنه لا أنفق عليها، وبالتالي على حسب قولها بأن حقي الشرعي يسقط، هل هذا صحيح؟ مع العلم أني لا أنفق لأني معسر، عندي قضايا مالية ومشاكل ومخالفات حالت دون أن أشتغل أو أسوي إقامة وكذا، وزوجتي الصراحة تعبت من ظروفي، لكن أنا أيضا تعبت من ظروفي، خاصة هجرها لي، لأنه أنا ما زلت شاب في الثلاثينيات وأحتاج إلى العلاقة الزوجية، وصلت بي الأمور أحيانا إلى ممارسة العادة السرية والعياذ بالله، فهل هي على حق؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك أبو يوسف، أسأل الله تعالى أن يفرج كربتك، أسأل الله تعالى أن ييسر عسرك، أسأل الله تعالى أن يرزقك من حيث لا تحتسب. أخي الفاضل، يعني بالنسبة للنفقة على الزوجة لا شك بأنه أمر واجب على الرجل أن ينفق على امرأته، ولذلك قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. قدر يعني ضيق، فالزوج ينفق على قدر مستواه هو، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. فيعني السؤال لك، هل أنت فعلا لا تستطيع الإنفاق على زوجتك بتاتا، يعني ما تنفق ولا درهم واحد؟ إذا كان بهذه الصورة الزوجة معها الحق في التمنع عنك، لأنك أنت الآن مطالب بأنك تعمل وتشتغل، حتى لو يا أخي الفاضل يعني أخذت الزكاة أنت أحق بالزكاة من كثير من الناس، يعني حالتك ووضعك الآن أنت يا أخي من أهل الزكاة، سجل اسمك في الجمعية أو اسأل أحد الفضلاء من الصالحين من الأغنياء، أو مثلا صدقات أيضا حتى تنفق على أسرتك وعلى أهلك. إذا تقول لي لا أنا أنفق بالقدر اللي أستطيع، ليس لزوجتك الحق في أن تمنعك من حقك الشرعي في الفراش، ولذلك قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، فليس للمرأة الحق. لكن أخي الفاضل، يعني ممكن أنك تجلس مع امرأتك وتذكرها بالله وتبين لها يعني حقك عليها وحقها عليك، وقل لها نحن الآن نمر بظروف صعبة، نحتاج نتعاون نتكاتف، يعني أيضا هي تؤجر أجر عظيم في ما لو إذا يعني تحملت وصبرت، لها الأجر العظيم والثواب الكبير، خاصة وأنك بدأت تلجأ إلى أمور محرمة لا تجوز، فأخبرها بهذا لعل الله عز وجل أن يلين قلبها ويشرح صدرها إليك. ومثل ما ذكرت لك يا أخي الفاضل، أنت الآن تستحق الزكوات، تستحق الصدقات، التبرعات أيضا. تلجأ الحمد لله الدولة فيها جمعيات خيرية كثيرة ولله الحمد، بارك الله فيها. وأيضا إمام المسجد اللي عندك تخبره بحالتك، ممكن أن يشوف لك أحد يساعدك، بارك الله فيك. أما تالله من أمريكا تقول عندي جارة أحبها وأحترمها، وأي حاجة أجيب لها علشان أنها جارتي، وبعدين حصل منها خيانة مع زوجي، والآن خلاص ما عاد أكلمها ولا هي تكلمني لأني زعلت كثير منها، وبقي بيني وبين زوجي مشاكل من سببها، وبعدين أنا فضحت هذه المرأة عند أهلي، الآن ضميري يؤنبني ماذا أفعل. أختي أمة الله من أمريكا، بارك الله فيك وستر الله عليك وعلى زوجك، وأسأل الله تعالى أن يستر على الجميع. أختي الفاضلة، طبعا يعني ما ذكرتيه من خيانة زوجك مع هذه الجارة، ومن خيانتها هي أيضا مع زوجك، هذا فعل عظيم وقبيح، والزنا بامرأة الجار أعظم وأخطر من الزنا مع المرأة البعيدة على عظمه، وأنه كبيرة من كبائر الذنوب، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك زوجك يا أختي الفاضلة مرتكب لي يعني ذنب عظيم، ذنب عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث مسعود سئل، قال سئل رسول الله عليه الصلاة والسلام أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني الشرك. قيل ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك، الحليلة الزوجة يعني. هذا من 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 أكبر الكبائر بعد الشرك وبعد القتل والعياذ بالله، يأتي الزنا بحليلة الجار. والزنا عموما محرم، لكن يشتد الإثم لما يكون مع زوجة الجار، وهي أيضا إذا مكنته وأغرته عليها الإثم العظيم والذنب الكبير، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. مسألة أخرى أختي الفاضلة، طبيعي جدا أنك ما تكلمينها وتهجرينها وتبغضينها في الله عز وجل، لأنك أنت أحسنت إليها وهي أساءت إليك، فطبيعي هذا، أنت غير مطالبة الآن والله بأنك تحبينها وتتقربين إليها، كيف تفعلين هذا وهي قد فعلت المنكر العظيم، نسأل الله السلامة. فطبيعي يا أختي الفاضلة. يبقى قضية الفضيحة، كان الواجب عليك الستر ودعوة زوجك إلى التوبة إلى الله عز وجل، الستر عليه لأنك فضحتيه عند أهله. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح حديث قصة معه قال هل لا سترته بثوبك، يعني الستر قاعدة شرعية عندنا، من ستر مسلم من ستره الله. لكن عموما أما وقد حصل الآن تستغفرين الله عز وجل، كونك يعني فضحت زوجك وفضحت جارتك وانتشر الخبر، تستغفرين الله. والمطالب الآن من الزوج التوبة إلى الله والإنابة إليه والاستغفار وترك هذه المسالك السيئة، يعني السعي وراء النساء. جارتك هذه قولي لها ما دمت ما دام أن الله فسح في عمرك وأجلك توبي إلى الله عز وجل، استغفريه وأخلصي لزوجك وبيتك وتركي عنك الخيانات هذه، هذه من أقبح القبائح نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. أبو يعقوب من دبي بارك الله فيه يسأل يقول بخصوص نغمة الهاتف، هل يجوز النغمة تكون قراءة آية من القرآن أو صوت الأذان، مع أن الشخص يكون مثلا داخل الحمام، هل يجوز هذه النغمة موجودة مع نسيان إغلاق الجوال؟ أبو يعقوب من دبي بارك الله فيك ورضي الله عنك، ينبغي تجنيب يعني الجوالات هذه مثل هذه النغمات، يعني بعض الناس يضع قراءة قرآن نغمة، وبعضهم يضع أذان نغمة، وبعضهم يضع أذكار نغمة، وهذا ما يصلح يا أخواني يا أخواتي. لأن الآن أحيانا مثل ما ذكر الأخ أبو يعقوب في الحمام مثلا، ويشتغل هذا في الحمام آيات قرآنية أو أذان، أو مثلا شخص يكون في اجتماع مثلا أو في مكان أو في الصلاة ويقطع على القراءة سواء قرآن أو أذكار أو يعني شيء من هذا القبيل. ولذلك التوسط والاعتدال مطلوب، يعني الناس سبحان الله مع هذه النغمات، نغمات الجوال على طرفي نقيض، قليل منهم الوسط، منهم من يضع أصوات معازف يعني صراحة مزعجة، ومعازف ينتقيها بشكل غريب، هذا ما غلط. ومنهم من يذهب في المقابل يضع مثلا آيات قرآنية أو صوت الأذان أو شيء، وهذا أيضا ما يصلح. التوسط يعني نغمة تنبهك على الاتصال أو على الرسالة، لا هي من المعازف ولا هي من الأذكار. بارك الله فيك. عبد الله الجيلاني من أبو ظبي يسأل يقول: هل يلزم دعوة الخدم لغير الغير مسلمين إلى الإسلام؟ عبد الله الجيلاني من أبو ظبي بارك الله فيك، بالنسبة للمسلم حريص على هداية الآخرين، ولذلك الدعوة إلى الله عز وجل من فروض الكفايات، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقي. فإذا وجد عندك عامل أو عاملة أو مساعد أو مساعدة، طيب أنك تدعو إلى الإسلام، ما أحد يمنعك، لكن برفق ولين وتلطف وعدم إكراه، لا إكراه في الدين. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ فلذلك بالرفق واللين. ودائما أخوي الفاضل عبد الله، الدعوة بالفعل أقوى من الدعوة بالقول، لأن الفعل تأثيره أقوى، مثل ما قال شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. فأنتم إذا أحسنتم إلى هؤلاء الخدم أو العمال اللي عندكم، أحسنتم إليهم ويعني فعلا أظهرتم أخلاق المسلم الحقيقي، صدقني من دون كلام يسلمون، وهذا حصل كثير. لكن هذا ما يمنع أنك تعرض عليه الإسلام يعني شكل لين وبرفق وبلطف أيضا، وتقول أي شيء تحتاجه تقرأ عن الإسلام أنا أوفر لك. طيب، هذا طيب، بارك الله فيك. أبو أيمن من عجمان يسأل يقول: هل يجوز صلاة الجمعة في المسجد الذي بني فوقه سكن يعني أو فوقه سكن لسقف للسكن؟ أبو أيمن من عجمان بارك الله فيك، بالنسبة للمسجد الذي بني فوقه شقق مثلا أو سكن، يجوز الصلاة في صلاة الجمعة والجماعة، لا حرج في ذلك. أهم شيء أن الصرف الصحي أو المجاري الصحية هذه تبعد عن المسجد، لأن المسجد يجب تجنيبه كل ما هو مؤذي أو النجاسات يبعد عنه، وأما صلاة الجمعة والجماعة فلا حرج في ذلك. أم مصطفى من صنعاء تقول: عندي 4 بنات متزوجات فقيرات، و3 إخوة و3 أخوات كلهم فقراء، وأب قعيد فقير، لمن تجوز زكاتي؟ أختي أم مصطفى بارك الله فيك، بالنسبة لي لك يجب عليك أن تنفقي على والدك، ويجب عليك أن تنفقي على أولادك، وأما زكاتك فلإخوانك وأخواتك، تعطين إخوانك وأخواتك. أما الأصل اللي هو الوالد، والفرع اللي هو أولادك اللي هم بناتك مثلا، تنفقين عليهم. تقولين متزوجات وفقيرات، نعم تعطين أزواجهم حتى ينفقوا على بيوتهم، تعطين أزواجهم حتى ينفقوا على بيوتهم. بارك الله فيك. إخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج، لكن الأسئلة كثيرة ما انتهت. أذكر إخواني وأخواتي بشروط قبول الأسئلة بالنسبة لي يعني خدمة الواتساب: ذكر الاسم أو الكنية، اسم البلد، سؤال واحد يكون مختصر، وأيضا البرنامج ما يقبل أسئلة الرؤى والأحلام، ما نفسر أحلام، وكذلك ما نقبل الأسئلة الصوتية المسجلة أو المرئية. بارك الله فيكم، ألتقيكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.